أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد أن هديتنا، ولك الحمد أن أكرمتنا بالإسلام، ولك الحمد أن أكرمتنا بسنة النبي العدنان عليه أفضل صلاة وسلام، لك الحمد أن أكرمتنا وأتيت بنا إلى هذا المجلس الطيب المبارك. هذه المجالس يا أحبابنا في الله غالية عند الله، وهذه المجالس سبب الهداية، وهذه المجالس سبب للراحة وسبب للسكينة. وبسبب بعد الناس عن هذه المجالس الناس تتخبط يمنى ويسرى، الناس تتخبط فيما بينها، المشاكل عمت وكترت، والبيوت أغلبها إلا من رحم الله خربت، ونسبة الطلاق كترت، والمشاكل بين يعني غير المطلقين كذلك زادت. صرت إذا بتشوف بيت عايش بسكينة بتشر له بالبنان، صارت البيوت اللي عايشة بسكينة وهدوء قليلة يشار لها بالبنان، ويقال في بني فلان بيت فيه اطمئنان. وهذا يا إخواني في الله ليس له سبب إلا البعد عن الدين، قطعا ما في عندنا غير هيك، ليس لهذا أي سبب إلا البعد عن الدين، والبعد عن مجالس الدين، والبعد عن مجالس العلم والإيمان. أنت من دون الله مقطوع، وأنت مع الله جل جلاله موصول. نحن من دون الله لا شيء، ونحن مع الله كل شيء. نحن من دون الله ليس لنا فلاح ولا نجاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومع الله جل جلاله نحن سعداء. لذلك أولياء الله كما قال الله في القرآن الكريم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وين؟ في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا، الذين اتقوا وكانوا مؤمنين، كانوا من أهل الإيمان من أهل التقوى، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الدنيا سعداء، لا يتعلقون بالمظاهر. لأنه اليوم ظن الزوج وظنت الزوجة أنه سبب السعادة حسب البيت اللي سكنينه، وحسب السيارة اللي ركبينه، حسب التليفون اللي حامله، حسب الرصيد بالبنك، حسب قديش عندي يعني معارف وأصحاب، وهذا ليس له أي علاقة. بل بالعكس، الله جل جلاله يذيقك مرارة التعب ومرارة النكد في البيت إذا كان بيتك بعيدا عن الله. فلا خيمة بتضجر ولا بتنكد حياة، ولا أصر بيسعد إنسان. فما خص المظاهر يا إخواني في الله، العبرة بالقلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، للرجال وللنساء للأزواج والزوجات، وجعل مع العمل حقيقة الإيمان في القلب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الله تكفل بنفسه. وإذا اليوم بيجي واحد معروف أنه رجل، وإذا حكى بيطبق وضرب على صدره وقال لك الموضوع عندي، بيجي عندك شك؟ ما بيجي عندك شك، بتقول مش معقول فلان قال أنا عندي. الله يقول ولله المثل الأعلى فلنحيينه، فلا نحيينه، كلها أدوات توكيد، فللفورية. من عمل صالحا، هذا اسمه فعل الشرط، يعني من درس نجح. ما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أحييناه، قال ف، أي أن السعادة تأتيك في البيت مباشرة بعد العمل الصالح والإيمان مباشرة. روح جيب كتاب رياض الصالحين وافتحه في البيت واقرأ حلقة التعليم انت والمرأة والأولاد، والله بعد التعليم مباشرة بتبلش تشعر بالسعادة. طبعا ما بتكمل كتير لأنه بتتبعها بأعمال أخرى، بس قطعا الله تعالى قال فلنحيينه. حكتني أخت من كم يوم، وصفت لي مشكل في البيت، قلت لها في مجال تقرأ البقرة لو سمحتي؟ قالت بس هو، قلت لها بس اقرأ البقرة وخلص، والله حنعالج الموضوع، بس هو يا أخي والله خلص ما يهمك بس اقرأ البقرة. قرأت البقرة، بس خلصت قراءة البقرة كان الرجل نايم برا البيت، فكان يجي يصلي الفجر بالمسجد. فهذيك الليلة ما شفته، قلت له وين؟ قال لي لا الحمد لله مش الحال، ورجعت على البيت. قلت له وين كنت؟ خليك تصلي الفجر عندنا أحسن. قلت له بس الحمد لله مشيت الأمور. قال لي لا الحمد لله مشيت الأمور وزيادة. قلت له وين؟ على أساس فبس دغري يعني بنفس كان لهم أسابيع أسبوعين قعدوا مشاكل وتشنجات وأشيخ وقالوا كذا. بعدين بنفس الليلة خلص سورة البقرة من هون، الله قال فلا نحيي أنه مباشرة، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا. فلا نحيينه بنون التوكيد حياة الله وصفها أنها حياة طيبة، حياة طيبة. بس اليوم مفهوم الحياة الطيبة تبدل عند الناس. صار مفهوم الحياة الطيبة إذا المرأة بتنزل على الأسواق هي حياة طيبة، إذا المرأة بتسافر هي حياة طيبة، إذا المرأة بتلبس مثل الناس وتلبس على الموضة هي حياة طيبة. والله جل جلاله قال فلا يحيينه حياة طيبة التي أنا أراها طيبة. وهذا فقط في الدنيا، لا، إنما هو في الدنيا وفي الآخرة. ما ذقتم شيء من السعادة يا أزواج ويا زوجات، يا من أقمتم البيوت على الطاعات والإيمان، فالله جل جلاله سيكرمكم بإذن الله بالجنات، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الزوجة من أهل الدنيا تكون سيدة الحور العين يوم القيامة. نحن سمعنا صفات الحور، هذه الحورية هي التي لم يعني تواجهها فتنة، ولم تؤمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عمرة ولا حج ولا غض بصر ولا حفظ نفس، ما أمرت بشيء، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يرها أحد من البشر، لم ترى أحد ولم يرها أحد، مع ذلك كانت صفاتها عجيبة. فكيف بصفات بنات آدم اللواتي أمرنا بالطاعات ونهينا عن المعاصي والسيئات، فأطعنا رب الأرض والسماوات ثم دخلت الجنان، فالله يرفعها فوق الحور العيان فتكون سيدة عليهم، وتكون الحور العيان خادمة لهن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لذلك نحن يا أخوان بإيدنا بنسعد وبإيدنا بعد السعادة، بإيدنا بنعيش أحلى حياة. واليوم أنتم بتعرفوا كلكم يعني يا متزوجين يا عايشين في بيوت، كذلك أخواتنا النساء ومن سيسمع هذا الكلام تعرفوا أن كل الحياة تتنكد إذا صار في نكد في البيت. لا بتعرف تشتغل ولا بتعرف تعيش ولا بتعرف تحكي ولا بتعرف تبيع ولا بتعرف تشتري ولا بتعرف تصلي، ولا لا؟ شو رأيكم بحكي غلط؟ لا إذا بحكوا له والله ما بصير. أو إذا كان الوضع رايق هون مروق خارج من بيتك وأنت مرتاح كيف يكون أمور؟ لو كانت مطرب الدنيا برا خلاص أنت سكين هدوء. شنك الله قال سكن سكن. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا سكن، هذا السكن الصحيح، وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك يا إخواني نحن بحاجة كلنا والله مش أنا بس، كلنا أنا وإنتو نحيي هذه السنن في البيوت نحييها. أستحلف كل واحد بالله أن يرجع إلى بيته وأن يقيم بيته على السنة. تفضل يا شباب الله يطاليكم أربو عشان ما تشوشوا علينا. أربو يا حبيبي أربو تسمعوا هالكلام حتتزوجوا بيوم الأيام، عسى أن تنفعكم كلمة. بعدين كلام الجنة بتحكوا بس بدكم، هلأ الوقت غالي، فوتوا مع حلقة الملائكة. تعالوا وين كنا؟ بس إذا يعني أقمنا السنن في البيوت يا إخواني أنتوا حتشوفوا السعادة، والله أنتوا حتشوفوا السعادة. ما تجربوا أي طريقة أخرى لا تجيبوا فيها السعادة على البيوت. شو ما جبت هدايا وشو ما اشتريت وشو ما غيرت لها تليفونات وشو ما غيرت لها عفش وجددت لها وأخذت على مطاعم وظهرات، ما حيمشي الحال إلا ما تجيب الدين للبيت. والله العظيم هذا ما يعني كنت أن كل يوم صرت، مع أني أنا لا قاضي ولا بيشتغل بالمحكمة، ولكن الشيخ مبتلى بمشاكل الناس، فصرنا كل يوم عندك مشكلة، كل يوم. هلأ قبل ما أنزل على المغرب بدي أقعد بس أعمل أذكاري شوي، والله ما طلع أعمل أذكاري، ما قدرت، نزلت نص أذكار المساء عملوا نصهم مش عملون، تليفون لنص ساعة تقريبا بس لمشكلة ما يعني كل يوم سبحان الله. يا الله ليش هيك أحوال أمي؟ تطلع نظرة عامة بتلاقي أغلب البيوت ما فيها سنن وما فيها دين، فبالمقابل حتكون هذه النتيجة. تكلمنا في الأسابيع الماضية عن الزواج المبكر، وتكلمنا عن اختيار الشريك، وتكلمنا عن الخطبة، وتكلمنا عن عقد القران، ووصلنا الأسبوع الماضي للزفاف، لليلة الزواج. ونكمل إن شاء الله، لأنه عندنا بعد الأسبوع، وأظن بعد عندنا أسبوع واحد، ولازم نختم هذه السلسلة إن شاء الله. بنشوف الأسبوع القادم يوم نتكلم عن الطلاق، يوم نتكلم عن تعدد الزوجات، فيها كم موضوع شائك لازم نضرب عليهم. بس الأسبوع الجاي إذا بنحكي عن تعدد الزوجات نبعث لا يوجد مكان للنساء عشان ينزل سقف علينا. لا، نتكلم باليمنة ويسر الأسبوع القادم. شوف إن شاء الله أبي يشرح صدرنا إن شاء الله العنوان مناسب. فمن الأمور التي أحوال إخواني فلا لابد أن نضبطها في حياتنا هي موضوع الأعراس. يمكن على عجالة تكلمت الأسبوع الماضي بسرعة في هذا الأمر، ونؤكد على بعض الأمور المهمة التي يتساهل فيها كثير من الناس بحجة أن هذه الليلة هي ليلة واحدة في العمر، يعني هي ليلة العمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدري ذنب، والله ذنب يا أخواني، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. وما تزعلوا مني، هذا القرار بده رجال، ماشي؟ لأنه اليوم مفهوم رجال وتعريف رجال هو أبو شنبات وأبو عضلات، بس هذا مفهوم رجال عند البشر. أما عند رب البشر مفهوم رجال هن اللي عندهم استعداد يوقفوا بقرار، مش بجسم، بقرار أمام كل الناس: أنا قراري إنه ربي يرضى ولو سخط علي كل الناس. لسان حالي يقول: ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. بالأوتيل الفلاني، ولا بالمطعم الفلاني، ولا بال يعني القاعة الفلانية، كل تراب، تراب. ملايين الدولارات تنحط، أو آلاف الدولارات تنحط عشان عرس ليلي أعصي فيه ربي، وزوجتي تعصي فيه ربي، وبرقبتي، اسمعوا، برقبتي إثم كل من يأتي لهذا العرس. هل أدي أنت يعني ضابط معك حتى تحمل كل أثام الناس، تحمل أثام كل من حضر لهذا العرس؟ رقص واختلاط وموسيقى وكلام ومناظر، كل مرة كل رجل إجوا حضروا برقبتي، شو بدي بالشغلة؟ شوف يا رمعي، يعني بتقول الناس وعيب، وأمي وبي، يا أمي عراسي بحبي بس مش أكثر من ربي تعالى، وهي بي ويا أمة ويا مرت عمي ويا عالم ربي. بعدين ما حتموت هاي البدع إلا ما يطلع رجال أبطال هني بلش يموتوها. كيف يموتوها؟ بإقامة سنة. إذا أقيمت سنة ماتت بدعة، وإذا أميتت سنة أقيمت بدعة، مفيش مجال. كل سنة بتموت بيطلع محلة بدعة، وكل سنة تحيا تموت بمقابلها بدعة. فبدنا هالشباب تحمل العزائم، ننشر هذا الجو في صيدا. نعم، يشوفوا الأعراس الإسلامية، أعراس بالمساجد، أعراس فيها ولائم، أعراس على السنة. أول شيء بتبلش غريب، بعدين حتنشأ من الناس، ويصير بإذن الله بيوم من الأيام اللي بدي يعمل عرس مختلط هو الغريب. أما الآن أنت غريب، وهذه يعني نعمة لك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآن بهذا الزمن بعدنا نوعا ما غرباء، فبتنالك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما لقدام كم سنة إن شاء الله بس ينشر هذا الأمر ويصير عادي تعمل فرح إسلامي، إلك أجر فيه، بس راحت عليك الدعوة. دعوة النبي خاصة لزمن معين على فكرة، بس يروح زمن الغرباء خلاص، هذه خصية بتكون في رجال الله بده يقيم الغربة على أكتافهم، وعلى أكتافهم بإذن الله سيحيى الدين. بعدين بس يحيى الدين، لا يستوي من بدأ بالالتزام أول ما كان الدين غريب، ومن التزم وعندما كان الدين عزيز، لا يستوي. يعني مثلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، قبل فتح مكة كانوا المسلمين مستضعفين، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة، هذا درجته عند الله عظيم جدا، لأنه التزامه بزمن الغربة يختلف. فكذلك أحبابنا في الله عز وجل بالنسبة لموضوع الأعراس، ولابد أن يكون كذلك العرس فيه يعني من البساطة قدر المستطاع. وليكن فيه وليمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى صلى الله عليه وسلم فقال أولم ولو بشات ولو بشات. وإذا مش أقدر بشات بالجاجي ومش أقدر بالجاجي بأي ولأي طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى زوجاته تزوج ولم يكن هناك طعام من اللحم، يعني طعام عادي، ولكن المهم أن يجتمع عليه الناس. وخير طعام الوليمة الذي يجتمع عليه الفقراء والأغنياء، وشر طعام الوليمة الذي يجمع له الأغنياء وينفر ويبعد عنه الفقراء. فيجمع الناس من تعرف من أهلك وأحبابك وأصحابك، وليكن ذلك يعني اجتماع ما بين الأغنياء والفقراء والأهل والعائلتين والأصدقاء. والعرس له مقصد، هو اجتماع الناس ولقاء الناس ومحبة الناس. وكذلك من مقاصد العرس الإشهار، الإعلام، ولا بأس مراعاة بعض الأعراف. احنا مش ضد بعض الأعراف، بعض الأعراف أن تزف المرأة لا بأس بذلك من دون الوسائل اللي فيها حرام، يعني ما بأس تجيب فرقة زفة بس ما يكون فيها حرام. الطبل أجاز البعض والدف أجاز البعض، بس المزمار ما حدا أجازه، المزمار ما حدا أجازه، فكلنا سوا نكون أشداء في هذا الأمر. لازم فرق الزف، تعرف أنه المزمار متفق تحريمه، هذاك في خلاف إذا أخذنا برأي من الآراء لا بأس بمثل هذه الليالي، ولكن أشياء متفقة تحريمها، مزمار من مزامير الشيطان بلا، تنزف العروس بلا مزمار، وبينزف العريس بلا مزمار. وهذا أمر ممكن والحمد لله بنعمله ومرارا وما في أي مشكلة، وهذا فيه إسعاد وإصرار لله جل جلاله ولخلق الله ولعباد الله تعالى. وكذلك من الأشياء التي أسأل عنها في موضوع الأعراس اللي هي موضوع حكم الجمع بين الصلاة بين المغرب والعشاء وبالذات للعروس. ليه؟ راحت عند الكوفيرة والكوفيرة عملت لها مكياج، وهذا المكياج بلش من بعد العصر، خلصت قبل المغرب، حلا إذا بتحلا. أنا أول مرة سألت عن السؤال قلت هذه ولا كم زمن الصحابة ولا التابعين، من يجيب الفتوى هذه ذلك ولا بكل بالفقه كلها موجودة، من يجيب لكم الفتوى؟ فبدأ تجمع اللي هي مغرب وعشاء. ليش؟ لأنه المغرب إذا بدأ توضى فضيلتها وحضرتها ما بيمشي الحال، لأنه بيروح المكياج، فبدأ تجمع المغرب وعشاء، وخذ ليلك فتوى إذا بتلاقي فتوى لهذا الموضوع. فحذاري من تأخير الصلاة يا إخواني في الله في مثل هذه الليالي، فهذا الأمر حساس وخطير. هلأ كيف بعملها؟ بترم أن يكون مكياجي بعد المغرب، بأخر شوي العرس، من النهاية أنا مش فرض أن يكون عرس بهالوقت، بأخر بطريقة أنه فعلا استطيع أتوضى وصلي. ولو أخرت العشاء لا بأس، العشاء لو تأخر عند الزوج أو الزوجة لا بأس، طبعا أفضل بالنسبة للرجل أن يصلي في المسجد إذا استطاع، إذا ما استطاع لا بأس، ولكن يعني معه يعني قديش وقت العشاء بينتهي حاج؟ عند ثلث الليل الأول على وقت الاستحباب وعلى وقت الجواز للفجر، فلا بأس بذلك. ولكن أن يؤخر المغرب للعشاء بحجة الجمع ما في، نحن بنعرف الجمع بالسفر وبنعرف الجمع بالمطر الشديد والبرد الشديد والوحل الشديد، أما غير هيك لا يوجد جمع، فحذاري من هذا الجمع لأنه لا يصح. كذلك كثير من الأخوات يعني بفترة الأعراس أو بموضوع العرس تخرج من البيت بمكياجها الكامل وبزينتها الكاملة وأمام الرجال والرقص والصور وغير ذلك من الأمور. لذلك أهل الدين والتقوى إن جعلوا مكان النساء مختلف عن مكان الرجال فهذا أمر لا بأس به، أن تفرح النساء ويعني ترقص ضمن ضوابط معينة وتفرح ضمن ضوابط معينة، ولكن أن لا تخرج بزينتها أمام الرجال. لذلك أهل التقوى والدين بيجيبوا مثل هيك زي تاج بيحطوه فوق الامرأة بالأبيض الكامل بتتغطى فيه وبينشال عن رأسها داخل صلاة العرس، أما أن تخرج من بيتها بحضرة الزفة وبحضرة الرجال وولاد عمة وولاد خالة وجيرانة والأمة الإسلامية كلها سوا شايفينها، واللي بده يصور يصور بعدين تنشر الصور على الفيسبوك وعلى الواتساب، وهذا من الأمور التي بعدين بيقول لك الشيخ ليش مش مبسوطين بالزواج، يا شيخ ليش متضايقين، يا شيخ ليش فيش مشاكل، راجع من الأول. يا إخواني والله ما تستهينوا بأي معصية، ما تستهينوا بأي ذنب، أصغر ذنب وليس في الذنوب شيء صغير، ولكن ما سماه العلماء صغائر، وإن كانت صغائر ولكن لا تنظر إلى صغرها، انظر إلى عظمة من تعصي. وكذلك ما بعد أو ضمن صلاة العرس انتشار خاصة اليوم مصائب التليفونات، ومفتوح مما كان يصور والنساء كلها، هذا مش بس للعروس، هذا كذلك للي هو بعد زوجته، وهذه الامرأة أو بنته أو أخته أو قريبته تزينت ورايحة تحضر العرس والقاعة فيها تصوير والصور تنتشر، بعدين ترجع المرة بتفرج الصور لزوجها أو بتفرجون لأحد الأقارب، أو بتروح بعض النساء تفتش على عروس لابنها تقعد تصور وتفرجي. يعني مصايب يا إخواني في الله غريبة عجيبة. كم فرحت عندما قرأت دعوة عرس أحد الإخوة الطيبين الشباب، عامل دعوة للأخوات ودعوة للشباب. دعوة للأخوات كاتب فيها شروط الحضور، إذا مستعد تمشي بالشروط فنحن نستقبلك، مش مستعد بنعتذر منك. اللباس، لباس الإمرأة محتشم، تزيني بس باحتشام ضمن ضوابط شرعية. ممنوع التصوير بالكامل، إذا وجد فيه تصوير نخرج. العرس ما فيه أغاني، العرس فيه أناشيد، وأناشيد مش أناشيد مثل الأغاني، أناشيد إسلامية. الرقص له ضوابط، حاطط شروط فتحس حالك أنت عقد عمل، بلش تحط صح وغلط شروط، بتوافق أهلا وسهلا فيك، ما بتوافق منعتذر منك. فيا أخواني في الله، نعم جميل، بكرة تسن هذه السنة، بصير كل واحد نعم بحط هاي الشروط، بصير القاعة كلها كما يجب تفوت فعلا، بتحس عرس إسلامي. مش ضحك علينا عرس إسلامي بعدين تروح تلاقي كله أضرب من الغير إسلامي، وهذه المصيبة اللي بيجي بعض بقول لك يا شيخ مهن الإسلاميين عم يعملوا هيك، مهن الملتزمين أعراسهم زي غير الملتزمين. لا يا إخواني في الله، نحن بدنا نكون صورة حقيقية وصورة صحيحة لمثل هذا الأمر. وأما بالنسبة للإخوة أو الأخوات اللي بيقولوا يا شيخ ما الأناشيد زي الأغاني، فعلا فعلا أنا معهم، مش بالإطلاق معهم، إنه اليوم في عندك أناشيد مثل الأغاني، بس مغير الكلمات ومسماها أنشودي، لأنه زلمة تاجر بده يبيع وبده يشتري وبده يشتغل، فراع عمل أنشودي، بس أنا سماها أنشودي، مغير بعض الكلمات، بدل بيقول له يا حبيبتي الله يا زوجتي، إنه قال زوجتي بالفصحى فات أنشودي. ونفس الموسيقى ونفس يعني شو بسموه الإيقاع وطريقة الغنية هي ذاتها. ولذلك لا يا إخواني في الله، نحن ما نضحك على ربنا تعالى، نضحك على حالنا، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى. ولذلك الآن يوجد الحمد لله كثير، فضل الله كنا قبل قليل، الآن الحمد لله يوجد كثير من الفرق عم تنشئ أناشيد متخصصة لهذا الأمر ولإقامة هذه الأعراس. وعندما الناس تبدأ تسأل أكثر عن هذا الموضوع، تبحث عنه وتطبقه، الله جل جلاله بإذن الله تعالى يعينهم. أما بالنسبة لما يعني ما بعد العرس والذهاب للبيت، فمن العادات الخبيثة والمحرمة، والحمد لله خفت كثير بس قد تكون بعض موجود عند البعض، أنهم إذا دخلوا البيت يبقى أحد من الأهل منتظر برا البيت. هذه يمكن أخذينا من الأفلام المصرية، يمكن من المسلسلات، مش عارف السورية المصرية المكسيكية، مش عارف من وين، يعني بحضرش تلفزيون الحمد لله، بس أنه أكيد أخذينا من الأفلام، يعني لأنه ما إلها أصل في الدين، أنه بينتظر قال خلاص بعدين بيطلع بعد ساعتين ثلاثة أربعة منهم بيطلع ابنه بقول له بشر حالي بي الحمد لله، وبحطوا العجينة وبحطوا شقفة حمراء وعليها دم والعياذ بالله أو غير ذلك. وهذه أولا فيها إخراج لأسرار البيوت، وهذا فيها قدح للحياء، وهذه فيها قدح للحشمة، وهذه فيها معصية لله جل جلاله. فلذلك أحببنا في الله، الأصل أن يوصل الزوج والزوجة للبيت ويتركوا ويدعوا، يعني يدعى لهم بالتوفيق وبتيسير الأمور وأن نتركهم. السنة طبعا إذا دخلنا البيت الزوج والزوجة، إذا دخلوا البيوت أن يبدأوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، دعاء المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، ويدعو بما شاء من دعاء مفتوح، اللهم بارك لي في بيت، أول ليلة في بيتي هو الزوجة. ثم سن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا التفاصيل اللي على الخاص بتصير إن شاء الله، اللي بده الزواج على الخاص بنعمله التفاصيل على الخاص بإذن الله، وهذه فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للأمور بالإطلاق بالعموم، سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل والمرأة، والصلاة طبعا تكون كيفية الإمامة إمامة الرجل، وكأن الله تعالى سن بين لنا هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا هذه السنة حتى تعلم المرأة منذ الليلة الأولى أن الرجل هو القائد في هذه الحياة. لذلك طبع المأموم أن يقف بجانب الإمام إلا إذا أتمت المرأة بزوجها، فلا تقف بجنبه، أين تقف؟ تقف خلفه، تقف يقف هو في الأمام وتقفها في الخلف. هذا مش أول ركعتين بس، في كل الحياة إذا بده يصلوا جماعة فيقف هو في الأمام وتقفها في الخلف، وهذا حتى تعلم منذ اللحظة الأولى أنه هو قائد هذه السفينة، يشاورك ويعينك وتعينيه، وله حق عليك ولك حق عليه، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى. ولكن الأصل أن القائد، قائد هذه السفينة، سفينة الحياة، هو الزوج. إذا كانوا مش مصلين العشاء يصلون العشاء ويصلي ركعتين تختلف عن صلاة العشاء، هاتين ركعتين سنة الزواج، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسن له أن يدعو بالدعاء المسنوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن طبعا من الأشياء اللي بيجهلها كثير من الناس أنه فات أخذ الدعاء والصلاة وبده يعني تعي خلاص هات يدك على راسك، فهو يكون حرام، ممكن مش عارف في هذا الأمر، وأصلا في توتر بكون بهذه الليلة، وهي بتعرف الأوهام وكلام الناس وعايش بأوهام، وبتسمع هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها، شوف، وخير ما جبلت عليه، وهي بتسمع لك قسم التنم الدعاء: وأعوذ بك من شرها. راحت دقت لبيه ورا: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. لذلك قال بعض العلماء: الأولى أن يقال هذا الدعاء في السر، أن تقوله في السر في الإسرار، يعني تأليفا لقلبها وشفقة بها وبحالتها. ثم عند الجماع سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما؟ قال: لأن الشيطان إذا دخل ابن آدم إلى البيت وما ذكر الدعاء فيدخل معه ويقول لأصحابه: أدركتم المبيت. فإذا دخل ولم يذكر الله، وجلس وأكل ولم يذكر الله، فقال الشيطان لمن معه: أدركتم المبيت والعشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله وأكل ولم يذكر الله وعاشر أهله ولم يذكر الله عند المعاشرة، فالشيطان قال لك اليوم يعني 100% مبيت وطعام ويكون معه في المعاشرة. قال الله جل جلاله في القرآن الكريم: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك إذا عاشر الرجل أهله ولم يذكر الله جل جلاله ولم يدعو الله تعالى، فالولد يصيب الشيطان منه، يكون الشيطان له فيه نصيب. لذلك يسن أن ندعو. والنبي عليه الصلاة والسلام، نقول بس باختصار هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقع أحدكم على أهله كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، وليكن بينهما رسول، يعني فقه التدرج إن صح التعبير. هذا فقه التدرج مطالب فيه الإنسان في كل يعني حياته. كذلك بعد هذه الليلة اتعودت الناس، ما بعرف بالمناطق، ولكن عندنا هذه العادات، ما يسمى بشو؟ بصبحية. ردة إجر صبحية سموها اللي بدكم، يقولوا كل منطقة إلى اسم معين. وهذه العادات بتقول لي الشيخ: شو حكم الشرع؟ الأصل في الأشياء الإباحة إذا كانت ضمن ضوابط شرعية. شو الضوابط الشرعية؟ إذا الضوابط الشرعية بالعادة أحيانا المرأة تتزين ويعني تنتظر قدوم الناس في أول صباح بعد ليلة الزفاف حتى يسلموا عليها. رجعنا لنفس المشكلة اللي كانت بالعرس، أنت زينتك ليست لك. طيب حبيتوا تعملوا مباركة بس ثاني يوم أو ثالث يوم أو بعد كم يوم، الرجال في مكان والنساء في مكان، أو الرجال المحارم يرون ابنتهم أو أختهم، فلا بأس بذلك. أما اختلاط تتزين المرأة وبتجهز الثياب للصبحية قبل ثياب العرس وتتزين بها أمام كل الناس، وهذا كذلك من المصائب. وبعد هذه يعني الفترة، فترة الزواج وأيام الزواج وراحت الناس وبركولنا وخلصت، رجعت اليوم خلص الحياة بطبيعتها، المرأة بدأت تسلم البيت وتمشي بهذه السفينة، والرجل خلص العطلة اللي أخدها والإجازة اللي أخدها بده يرجع ينزل على الشغل. هاي المرأة معودة كل يوم إما تسوي لها أكلة وشربة وطبخة وغادة، فقالت لك: أنا مش مهم حالي بالمطبخ وفيش معي حدا، وخاصة إذا كانت عندها خادمة في البيت أو إذا كانت إما مش مربيت التربية الصحيحة ومديري بالي عليها وشوي دلع في البيت، ولا خلا البيت كله سوى برقبتي، وجاي الرجال بعد الظهر بده يشوف الأكل وشربه وبنقضي حوائجه وبدنا نغسل وبدنا نكوي وبدنا نمسح. فلذلك لابد أن أنصح جميع الإخوة والأخوات، وهذا ليس فقط لهم والله، هذا حتى للمتزوجين، حتى المتزوجين من فترة يعني، حتى لمن يسمع هذا الدرس في يوم من الأيام، ولو صار له 10 سنين و20 سنة و30 سنة متزوج، لو أبناء 50 و60 و70، الجلوس والاتفاق وتحديد مسار الحياة هذا أمر فيه راحة عجيبة. لذلك جمعت بعض النقاط التي لابد أن يعرفها الرجل والمرأة المتعلقة بالحقوق، لأنه اليوم يا أخواني في الله مشاكل الزوج والزوجة بعدم معرفة الحقوق. بس أنا بس فوت على مهنة بدي أشتغل، فبقول له لصاحب العمل أول شيء قل لي شو مطلوب مني، عشان ما تجي بيوم من الأيام تحاسبني على شيء أنا مش مطلوب مني. قل لي شو مطلوب مني وأنا مستعد، إذا خبرتني وما عملته إلك حق تحاسبني عليه. لذلك المرأة لا تعرف أحيانا حقوقها، أو لا تعرف حقوق زوجها، والزوج لا يعرف حقوقه أو لا يعرف حقوق زوجته. نذكر شيئا منها وحنفتح بعد الأذان من شاء من الأسئلة إن شاء الله عز وجل. أولا يا أخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حقوق الزوج، نبدأ بحقوق الزوج ثم نختم بحقوق الزوجة إن شاء الله عز وجل. اختصرتم لأنه هن بالتفصيل كتار بس مختصرين، وكل واحد بيتفرع عنا أكثر من المسألة. أولا حق الاستئذان، هذه من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، والتي إذا يعني علمت المرأة كيف تستخدم هذا الأسلوب مع الزوج ترتاح في كثير من الأمور. والاستئذان يا إخواني في كل شيء، حتى في الأمور التي ترى أنها ليست مهمة، والأمور التي ترى أنه بالعامية إذا بدكم مش محرزة وما حيقول شيء وخلص هو بيوافق. الاستئذان ليس دائما لأخذ الإذن، إنما في أغلب الأحيان الاستئذان لتطيب الخاطر، والاستئذان لازدياد نسبة المحبة والوفق بين الزوج والزوجة. بس شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يا أخواني، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة للشورى؟ بحاجة شورون؟ ليه شورون؟ تأليفا لقلبهم. لذلك أنا بألف قلب زوجي بس شاوره، يمكن هو لي مرة ما بأصل خلاص ما في مشكلة، لا كيف ما في مشكلة، لازم شاورك. بشو؟ في خروجي من البيت. فالمرأة إذا خرجت من البيت من دون علم زوجها، تعلمون ما اسمها في الشرع؟ نشوز. هذا اسمه نشوز، المرأة الناشز هي التي تخرج من بيت زوجها من دون علمه ومن دون إذنه، حتى وإن أذن هو لك لابد من الاستئذان. وكذلك من الاستئذان أن لا تدخل بيته من يكره أو من لا يحب أو من لا يعلم، وإن كان من النساء. أنا مش عم أتكلم تدخل بيته يعني رجل والعياذ بالله، لا، عدم إدخال البيت حتى من النساء من لا يحب، جارة، رفيقة، صاحبتي، ليش بدك تمنعهم؟ قد طبعا إذا كان الرجل يعني يمنع لدين، قد يكون الرجل قد منع لأنه يعلم أن هذه المرأة صاحبة فساد، بتجي بتخرب بالبيوت، بتجي بتنزع المرأة، بتجي بتحكي عن الزوج، بتجي بتحكي أسرار البيوت، بتجي بتعلمني المرأة على الفيسبوك والواتساب والمواقع وغير ذلك. لا لا، فلذلك أنا أوقف. فلذلك لا أخرج من البيت ولا أدخل إلى البيت ولا أخرج من البيت شيء إلا بإذنه. يعني أحيانا المرأة بتنتظر خروج الزوج من البيت، بتطلع أغراض، بتطلع أكل، بتطلع شرب، بتطلع أمور، لا والله لا أهلي لا ما بصح. لا يجوز يا إخواني يا أخواتي، لا يجوز أن تخرج المرأة شيء من البيت إلا بعلم زوجها. وكذلك الاستئذان، أنا بعطيت بعض النماذج أغلبها، ولكن الاستئذان في كل شيء، كلما استأذنت المرأة زوجها كلما ازداد الحب في قلبه لها. ثانيا من حقوق الزوج كذلك إخواني في الله الطاعة. اليوم بسبب للأسف البرامج السيئة التلفزيونية والأفلام والمسلسلات وكلام الناس والنكت على مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى بحقوق المرأة وحقوق الزوجة، أرادوا أن يقنعوا المرأة زورا وبهتانا، وهذا ما أدى لكثير من نسب الطلاق، أنك أنت لك قراراتك وأنا لي قراري. لابد يا أخواني في الله من اللحظة الأولى أن تعلم المرأة أن القرار الختامي في البيت للزوج وللرجل. في إلك حقوق اللي حنحكي عنها تندرج تحت هذه المسألة، اللي هي حقوق الشورى، أن تشاوري وأن تستأمري وأن يؤخذ رأيك خصوصا في الأمور المتعلقة في البيت، ولكن القرار النهائي متعلق بالزوج. اليوم يا إخواني في الله إذا في اثنين عم بسوق سيارة ما بتنسى، إذا في اثنين عم بسوق طيارة ما بتنسى، إذا في اثنين المثل المعروف إذا في اثنين عم بيطبخوا طبخة وكل واحد منه الراس بتحترق، إذا في اثنين عم بقودوا بيت بيحترق البيت وبيخرب البيت. لابد أن تعلم المرأة مع الأولاد ومع البنات وهي مع نفسها ومع أهلها، جاء أبوها قال لا اعملي كذا، الله يجزيك خير يا بي، ولكن قرار للزوج. إما الله يجزيك خير يا أمي ولكن قرار لزوجي، شو عم بقول لك أنا أمك، اسمع مني أنا بعرف ممهرة على رأسي كتير، خرب البيت. أيوة أنا مش ضد الحموات أنا أبدا، لا الحمد لله حماتي ماشي حالها، ولكن عموما أي كلمة رفيقتك أني بيجوك بأي صفة إني لك ناصح أمين هيك مع تذلل وتمسكن وأنا خفاني عليك، لا ناصح أمين ما إلك إلا زوجك، لأنه بكرة بس يخرب البيت ويصير في طلاق وتنامين وحدك، هديك قاعدة مع زوجة وهديك قاعدة مع زوجة وإمك قاعدة مع بيا ومرت عمك قاعدة مع عمها مع عمك، كل واحد قاعد في بيته. هؤلاء الذين بثوا السموم في عقلك ما فادوك شيء. لذلك القرار النهائي للزوج، عودي له واجلسي معه وخذي منه هو القرار، واسألي من الله أن يلهمه الصواب، واسألي من الله أن يلهمه رشده. هلا حنحكي عن أمور الزوج لأنه بيّن مسألة أنه إحنا ضد النساء، لا. كذلك حبتي في الله من الأمور التي لابد أن يعني يعلمها الزوج وهي من حقوق الزوج، التجمل والتزين، وهذا إذا بدكم مشترك، الأشياء المشتركة حقولها بنفس الوقت عشان يعني نكسب الوقت حتى ما يفوتنا الوقت. التجمل للآخر، كيف التجمل للآخر؟ اليوم الله جل جلاله إخواني في الله فطر النفس البشرية السليمة على حب النظافة وعلى حب المنظر الحسن وعلى حب الرائعة الحسنة وعلى حب الشكل الحسن، هذا يا إخواني في الله للرجال وللنساء. لابد أن تفرقي بين الثوب الذي تطبخين فيه خاصة إذا كان فيه توم وبصل طبخة، وبين الثوب الذي تجلسين فيه مع الزوج، لابد أن يكون في عندي تفريق. وكمان أنت يا حبحوب لازم تفرق بين الشغل اللي بتشتغل فيه بالخضرة وبالفواكه وبالبطون وبالميكانيك وبالزيت أو مدير بس عرقان، وبين الثوب اللي تدخل فيه للبيت. مش معقول، كنت أقول لهم دائما للشباب مش لابسين عبايات وتحته بنطلون أبيض بالبيت هو نفس البنطلون بس تشلح العباية وخلاص بنطلون أبيض وبروتيل، لا بده يكون في ثوب خاص للبيت، ثوب تتجمل فيه. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إني لأحب أن أتزين وأتجمل لزوجتي كما تتجمل هي لي وكما تتزين هي لي، تتزين لها كما تتزين هي لك، لأنه اليوم خاصة عند العرب المفاهيم عند العربي والرجول هي بس تلبسي حط الريحة تعملي كذا كما أحب منك، طب هي مش بشر لا يعني يوجد لها فتن كما أنت لك فتن، أنا راجع من شغلي وبرا شغل وبرا نسوان وبرا دعايات وبرا وأنت بتكوني بالبيت كذا وهي شو، طيب هذا حق لها. لذلك لابد كان النبي عليه الصلاة والسلام شوف رجعوا للسنة، كان يدخل إذا دخل البيت تسوق إذا دخل البيت، وكان إذا دخل بيته قبل زوجته ولكن قبل يتسوق، وكان إذا نام تسوق قبل النوم، وكان إذا استيقظ حتى ما تغير رائحة الفم عند الاستيقاظ، وكان إذا استيقظ السواك حد التخت، وكان إذا توضأ تسوك، وكان إذا صلى تسوك، وبعد الطعام يتسوك، كل حياته عم يتسوك، يعني بتراجع أماكن السواك عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاجة لسواك، ريقه مسك وعنبر صلى الله عليه وسلم وليس عنده عرق، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يحب التزين. لذلك يعني خاصة إذا كنت مبتلى عفوا بكلمتي بالتدخين، كنت مبتلى بمصيبة الأرجيلي مصيبة المصايب، فكمان هذه المرأة المخلوقة إذا كان الله معافيها من هذا المرض فقدر أنه هذه الإمرأة قد تشم منك هذه الرائحة، فاتق الله واتركه أولا إرضاء لله عز وجل. وريحة التياب وريحة الإيدين وريحة الفم وكل الرائحة بتكون مش مناسبة. ومع الأولاد كذلك مع الزوجة، أو إذا كنت ممن يعمل بعمل في عرق مهني والله بيشتغل بيعرق لذلك أول ما تدخل للبيت مباشرة الغسل. وكذلك المرأة تعلم هذا الوقت يأتي فيه الزوج، كذلك تغتسل وتنظف. وهذا كله يا إخواني في الله والله ليس فيه يعني عيب وليس فيه خجل، إنما هذا من أصول ديننا. اليوم إذا ما عم نسمع عن هالكلام والنساء ما عم يسمعوا الكلام والرجال ما عم يسمعوا الكلام، لازم نسمع كلام الإيمان ضروري، ولازم نسمع القرآن والسنة. بس هذه كمان سنن لازم نسمعها إذا استحينا وما فتحنا هذه المواضيع بالمساجد وعلموها الشباب وتعلموها النساء. وين بنوصل؟ بنوصل لمشاكل. كذلك إخواني في الله من حق هذا الزوج كذلك بالنسبة له ولها أمور مشتركة بين الاثنين، حفظ أسرار البيوت. من أكثر مشاكل البيوت، من أكثر المشاكل، المشكلة اللي كنت عم حله قبل المغرب هو سببه إخراج سر، إخراج سر من البيت. صار في بينه وبينه شيء، طلعت أول شيء أمي يا أمي وتبكي وتقول له عملوا هيك وساووا هيك معي وصار كذا وكذا. فبسبب عدم حفظ أسرار البيوت، بسبب عدم حفظ أسرار البيوت بتخرب. وبوقت العواطف ما مناسب تأخذ قرار، لا أنت ولا هي، لأنه وقت العواطف أنت بتلجأ لحدا وهي بتلجأ لحدا، بعدين بتهدى النفوس، بعدين بصير في سكينة، بعدين بصير في رواء، بعدين بتقول يا عمي ليش خبرت أنا أمي وهي هو ليش خبرت أمي وليش خبرت أبي، بعدين هديها بين العيال، بعدين بيصطلحوا بين بعضهم الاثنين، بعدين العيال بعد خربانة بين بعضهم. لذلك احفظ السر مش بس خارج البيت، لك ما يطلع خارج غرفة النوم، خاصة إذا كان في أولاد في البيت، خارج غرفة النوم ممنوع الولد يسمع ولا البنت تسمع المشاكل بين الزوج والزوجة. اضطريت تصرخ على الزوجة وتفهمها خطأها داخل غرفة بعدم وجود الأولاد، واضطريت تقول لزوجك عن مسألة خطأ بطريقة معينة بينك وبينه في المكان الصحيح. أما كم من مشاكل تربى عليها الأولاد وطلع عنده المشاكل النفسية من وراء هذه الأمور، وكم من بيوت دمرت بسبب إخراج الأسرار خارج البيت. ومن أعظم وأخطر الأسرار التي تخرج من البيوت يا إخواني في الله الأسرار التي تكون داخلية وخاصة بين الزوج والزوجة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يعني من أعظم الذنوب أن يقوم المرء بشيء في بيته ويستره الله جل جلاله فيقوم فيكشف ستر الله عليه. من أخس الرجال وأنذل الرجال عذرا بهذا التعبير الذي يخرج إلى العمل في اليوم الثاني ويجلس مع إخوانه ويقول أنا فعلت الليلة كذا وكذا وكذا مع زوجته. ومن أخس وأذل النساء التي تجتمع مع صاحباتها أو حتى مع أختها أو حتى مع أمها وتقول أنا الليلة فعلت كذا وكذا وكذا، هذا أمر ستره الله عليك وسترك الله جل جلاله في بيت. فلا تقومين وتفضحي ستر الله جل جلاله عليك، ولا تفضح ستر الله جل جلاله عليك. وكذلك إخواني في الله مما يتبع هذا الأمر موضوع التدخل، التدخلات الخارجية، التدخل من الأهالي والتدخل من الأقارب والتدخل من الأصحاب. الأصل يا إخواني في الله أن تدار هذه البيوت بطريقتك وبحكمتك وبحكمتها. كثير من المشاكل الزوجية يا إخواني في الله بدخلوا فيها كثير من الناس، حتى لو شيخ ما تدخل شيخ، حتى لو حدا حكيم آخر الدواء كما يقال الكي. ولكن بعد الاستعانة بالله عز وجل وصلاة ركعتين توجه إلى الله وقراءة الرقية الشرعية وقراءة البقرة في البيت حتى تفل الشياطين وجلوس جلسة تحاور، ممكن تستشير حدا من أهل الدين حتى تشوف أمر الله عليك وأمر الله عليها، حتى أعرف أنا يا شيخ إذا مخطئ خبرني، وهي تعرف إذا مخطئ أخبرها، وأنا وياها متحاكمين للشرع، وأنا وياها مستعدين نتحاكم للشرع. إيش بقول للشرع؟ أنا مستعد وجاهز. هذا نعم لا بأس به، ولكن جلسة التحاور بينكما وحدكما والله فيها خير عظيم وفيها خير كثير. وهذا كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفكروا يا إخواني بيت النبوة ما في مشاكل، والله بيت النبوة وقع فيه مشاكل، وبيت النبوة قاطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعض نساء لأيام، بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قطعهم لأيام، وبين ذلك في القرآن الكريم جل جلاله في سورة التحريم، وبين ذلك في سورة الأحزاب: يا نساء النبي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إجا النبي صلى الله عليه وسلم يخير عائشة ونساء النبي عليه الصلاة والسلام: بدكم تضلكم معي ولا بدكم أعطيكم مهركم وطلقكم؟ هذا صار في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حوار، جلس النبي عليه الصلاة والسلام معها وتحاور معها وتآلف معها. وكذلك يا إخواني في الله، من الأمور التي يعني تعمل كثير من المشاكل، ويعني كثير مما سمعت من المشاكل سببها هذا الأمر، وأختم بهذا الأمر بالنسبة لحقوق الزوج لأنتقل مباشرة لحقوق الزوجة، اللي هي الحنجرة. إذا بدكم أجمعوها بهالكلمة، الحنجرة سبب لخراب كثير من البيوت. شو الحنجرة؟ الحنجرة بينبع عنها الصوت العالي، الصوت العالي في وجه الزوج. والقصة اللي متمسكين فيها النساء، وهلأ حيزعلوا بس يعرفوا أنه قصة موضوعة، قصة شو؟ أيوة، عمر بن الخطاب. ما هي بس ترفع صوت عليه وتصرخ ويقول له: لا عم تصرخي، لما ترفع؟ قل له: أنت أحسن من عمر، مع عمر بن الخطاب كانت مرته ترفع صوت عليه. هذه قصة غير صحيحة. أنا لا أقول أن عمر وأبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصبروا على النساء، هلأ حنتحكي عن الموضوع، ولكن ليس من خلق المرأة أن ترفع صوتها على زوجها. إذا كانت زوجتك ممن ابتلاها الله بهذا الأمر، اصبر وغير وحاول أن تغير شيئا فشيئا، ولكن لابد هي أن تعلم أن هذا ليس من خلق الزوجة الصالحة، بل بالعكس، الزوجة الصالحة هي التي تخفض صوتها أمام زوجها. وكذلك إخواني في الله، من المشاكل اللي يعني من الأسباب المشاكل اللي بتؤدي لخراب في البيوت، كثرة الإلحاح والإصرار في غير مكانه الصحيح، أو إن شئتم سموه العناد. المرأة التي مبتلات بمرض العناد يا إخواني في الله، عموما لا يستطيع أن يستقيم معها الزوج، لابد أن يعني يصبر عليها ولابد أن يغيرها. ولكن إذا كانت مصابة في مرض العناد والعناد الشديد، هذا أمر قد يؤدي لكثير من المشاكل في البيت. لذلك بيرجع لمسألة إيش؟ أخذ القرار. أنت بعند أنا بس كن ما عندي استعداد أسمع الكلام، أما إذا علمت أن القرار أولا وآخرا للزوج فهذا أمر يطمئنني. ودي أختم بكلمة للنساء قبل ما أنت إلا حقوقكم. مشكلتنا اليوم كنساء، واعذروني على هذا الكلام، ما منستشعر بعظمة الأجر بطاعة الزوج، صح؟ بتستشعري بأجرك بس تقوم تصلي. بتلاقي بعض النساء شو من المحافظين على الصلاة وبوقتها، ومن المحافظين على القرآن وكل يوم أقل شيء جزء وجزئين، ومن المحافظين على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والدعاء، بس بجانب طاعة الزوج. طب ليه؟ شو اللي خلاك تقوم تصلي وتقرأ القرآن؟ بتعرفي إذا كنت في مكان عم تذكري الله فيه أو تقرأ القرآن وناداك الزوج، الآن صارت قراءة القرآن معصية؟ إذا عم تذكري الله يعني النوافل وطلبك الزوج، صار الذكر معصية. إذا عم بتصلي نفل وطلبك الزوج، صار النفل معصية. إلا الفرائض، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها تعدل ذلك كله، أو كله، كل أعمال الدين. قالوا له: يا رسول الله، سبقنا الرجال بالجهاد وبالجمعة وبالجماعات، إيش بدنا نعمل؟ هن سبقونا بكل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبري من بعدك من النساء. كل النسوان خبريون: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله. كل هذا جهاد وجمع وجماعات وصلاة جماعة ودروس علم وإيمان، بس بحسن التبعل. لذلك يا أخواتي، إذا المرأة احتسبت هذا الأجر، فبدي منك تشوفي زوجك باب الجنة، فاحفظي هذا الباب أو ضيعيه. قال: زوجك إنما هو جنتك ونارك. إما تدخلي فيه الجنة وإما تدخلي فيه النار والعياذ بالله. أما بالنسبة لحقوق النساء فالنبي خلص الوقت؟ لا هلا بقولوا النساء مش معقول. ها طيب ما بين الأذان والإقامة بدنا نكمل حقوق النساء إن شاء الله، وإلا بعدين بنصير عنصريين. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعطى حقوقا للزوجة ولم يمنعها من الحقوق، بل بالعكس لا يوجد على وجه الأرض شريعة ولا نهج لأي أحد من البشر يعطي المرأة حقها كالإسلام، بل في الحقيقة إن الإسلام أعطى المرأة حقوقا أكثر من الرجال، والأمور التي أمر بها الرجل هي أكثر من الأمور التي أمر بها النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يا مشايخ، أمر الرجال بحقوق، فحق المرأة المأكل، وحقها المشرب، وحقها المسكن، وحقها وهو الأساس في ذلك هو حسن العشرة. قال جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الرائع الذي يغفل عنه كثير من الناس: لا يفرك مؤمن مؤمنا. ما معنى لا يفرك؟ أي لا يكره. لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صحيح أنت بدك أكلك، بدك شربك، بدك ثيابك، بدك حقك الشرعي، بدك بيتك تكون نظيف، وبدك زوجتك تكون بكامل استعدادها، وأولادك وغير ذلك، ولكن هي لا تريد شيء. هي ليست من البشر، وهي ليست من صاحبات الإحساس، بل إحساسها أشد من إحساسك، وقلبها يعني فيه انكسار أكثر من قلبك. لذلك هي تحتاج لحسن معاشرة، وحسن المعاشرة يكون بالأدب والأخلاق. صاحب الأدب والأخلاق يعرف كيف يعاشر أهله، رحمك الله، وفاقد الأدب والأخلاق لا يعرف كيف يعاشر أهله. لذلك المرأة تحتاج لمن يكلمها، المرأة تحتاج لمن يسمع منها. ما في شيء اسمه أنا راجع آخر نهار تعبان وما بدي أحكي مع حدا. طب إذا كنت كل يوم هيك، بمر أيام فعلا، بس إذا كنت كل يوم هيك لمن تشكو؟ لمن تشكو هذه المرأة؟ لمن تشكو هذه الزوجة؟ ما في شيء اسمه أنا شغلي وعملي، وحتى أحيانا منلبسها بالدين، وديني وديني ومسجدي ودعوتي وطلب العلم، لا، كل هذا مطلوب منك، ولكن إن لأهلك عليك حق. هذا الكلام لمين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعبد الله ابن عمرو بن العاص. بس شو عمل؟ بس صلى كل الليل وصام كل النهار بيوم زواجه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عبد الله، ما بصح الكلام، ما عم كان يعمل حرام، كان عم بيصلي. قال: صم وأفطر، وقم وارقد، وقم وارقد، نام، إلها حق. فإن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لذلك يا إخواني في الله، المرأة، عذرا منكم يا أخواتي، بتحب تحكي. المرأة بطبعها تحب الكلام، تحب أن تتكلم. هلا أنت حط ضوابط، ولكن لا بأس بأن تسمع لها، وإن كنت ترى أنت أن الأمور اللي عم تتكلم فيها مش محزة وأمور سخيفة، لا بأس أنت اسمع منها مرارا، ثم أنت رقي فكرها، وأن ترقي مستوى كلامها. أما إذا أنت مش عم تحكيها بالدين ولا عم تحكيها بالهمم العالية، شو حتحكيك هي؟ طبيعي تحكي بالأكل وبالشرب وبالظهرات وبالتياب وبالمطاعم وبالولاد. أما إذا أنت كل يوم رجعت تحكي لها، والله بتقعد أحيانا بالمسجد ولا بشغلك، بتقعد مع صاحبك واحد يزورك، بتقعد ساعة أنت وياه ما بتزق ولا بتمل، قاعدين أخشي بس يقوم تفل له قاعدين وين رايح. بعدين اجت هالمرأة آخر الليل تحكي معك شوي، زهقان تعبان بيأسان، أو التليفون، خصوصا مرض التليفون هذا عند النساء وعند الرجال فوق 90، وأنا موقن بس أقول هالكلام، فوق 90% اليوم من مشاكل البيوت ومن مشاكل الأزواج والزوجات الهواتف، الهواتف فايت وراسه بالتليفون لغرفة النوم، لا سلام ولا كلام، أو هي فايت وراسه بالتليفون والأولاد نفس الأمر ولا سلام ولا كلام. كم أعجبني أحد الإخوة جلس بمجلس، فجلسة عائلية، فراح جاب كرتوني وبرم على الجميع، يمكن خبرتكم هي قبل، صار يبرم على كل واحد لو سمحت تليفون 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 تليفون، بعدين حمل الكرتون وحط على الرف وقال لو سمحتوا هذه جلسة عائلية مش جلسة هاتفية. وشو هن قاعدين متحرصين، مين حكاني هلا مين بعد الرسالة، خلص الجلسة كله هذا معطل. شوف يا اخواني كيف صرنا لأي درجة، ما عنا استعداد نهائيا. هلا احيانا بكون مضطر الواحد، انا عن نفسي مثلا احيانا بيجي حالات طارئه حالات كذا، فبيضطر بس مش على السخيف واللي بيسوى ولا بيسواش. واليوم اغلب الناس خصوصا مع وجود الفيسبوك وهذه البرامج وغيرها من الاشياء التي يعني حقيقه تذهب اغلب واكثر الوقت من دون فائده ومن دون طائله. لذلك من اعظم حقوق المراه حسن العشره. هاي حسن العشرة يا إخواني في الله بيندرج تحت كتير، جلوس، حنان، عطف، عفو. اليوم الامرأة مرضت، بضرب أمثلة حتى يكون الصورة قريبة، إذا قالت لزوجها أنا مريضة، هي مش منتظرة من زوجها يقول لها الدواء موجود قوم خذ الدواء، هي تنتظر من زوجها في هذه اللحظة حنان منه عليها. النبي عليه الصلاة والسلام بس قال يا إخواني في الله، هذا المفهوم الخاطئ عند كثير من الرجال، بس قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهن خلقن من ضلع أعوج. بس اليوم الرجال بتخانق مع مرته بالدهينة بقول لما أنت من ضلع أعوج، لأنه أنت عندك عوج بالفهم فبتقول هيك، وأنا بقول للنساء اللي بقول لك هيك قولي له أنت عندك عوج بالفهم، ردي عليه، لأنه ما بيجوز تفسر. نحن لا ما بنفتي يا شيخ بالفقه يا حرام، هذا إفتاء، تفسير القرآن وتفسير السنة من غير علم إفتاء. هذا العوج هو يعني فضيلة فيها، وهذا العوج دليل على أنك كمالها بالانحناء معها. أنت بدك تنزل أنت مستقيم وهي منعوجة، فأنت لابد أن تعطف عليها. لذلك عطف الرجل على المرأة يحل كثير من المشاكل، هذا اسمه فقه الواقع، فقه طبيعة الحياة، طبيعة عقل المرأة هكذا وطبيعة عقل الرجل هكذا. ختاما يا إخواني في الله، ما نقوله أنه لابد لنا من دورات، والله لابد بدنا دورات، إذا مش قادرين دورات نتعلم، نقرأ، نراجع السنة، نستشير، نستخير، نتوجه إلى الله بالدعاء، نبعد كل الأشياء التي تغضب الله عز وجل في البيوت، وكل الأشياء التي ترضي الله عز وجل وترضي النبي عليه الصلاة والسلام ندخلها للبيوت، ولا نخرج أي مشكل خارج البيت، وإذا أخرجناه خارج البيت عند أهل الثقة وأهل الدين للاستشارة فقط، ونستعين بالله جل جلاله. ونحن أنا أؤمن أنه نحن اليوم بزمن فتن، اليوم اللي بيقدر يحافظ على بيته يا إخواني في الله بهذا الزمن الصعب على مرته وعلى أولاده وهي بتحافظ على زوجها، والله هذه امرأة قوية وهذا رجل قوي، وهذا لا يكون إلا بالاستعانة بالملك العلي جل جلاله. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. سنة 2018 كانت أكثر سنة من سنوات طويلة بتمر على لبنان فيها نسبة طلاق، كل 10 رجال بيتزوجوا 6 أو 7 رجال منهم بيطلقوا، واللي بيبقوا بمشاكل إلا من رحم الله. العدد القليل جدا من البيوت فيها استقرار وفيها هناء وفيها سعادة. لذلك أحيوا السنن في البيوت وأميتوا البدع، واستعينوا بالله جل جلاله، وتوجهوا أنتوا وأهليكم للدين وعلموهم الدين وحركوا عندهم فكر الدين حتى ربنا جل جلاله يحفظ لنا بيوتنا. نكون إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.